الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما الغفلة عن النعم فلها أسباب. أحدها أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة، فلذلك لا يشكرون على جملة مما ذكرناه من النعم، لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى واحد منهم اختصاصا به فلا يعده نعمة، فلا تراهم يشكرون الله على روح الهواء ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غما. فإن ابتلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة يشكر الله عليها، وهذا غاية الجهل، إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال. فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر، فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى، فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة. وهو مثل عبد السوء يضرب دائما، فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منة، وإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك الشكر، فصار الناس لا يشكرون إلا على المال الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم. كما روي أن بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة وأظهر شدة اغتمامه بذلك، فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أخطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال: لا. قال: أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض ب50,000؟ وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له: أتود أن أنسينا كسورة الأنعام ولك 1,000 دينار؟ قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه. ودخل ابن السماك على الرشيد في عظة فبكى، ثم دعا بماء في قدح فقال: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفديها بها؟ قال: نعم. قال: فاشرب ريا بارك الله فيك. فلما شرب قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه. الله. وهذه يبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة الماء عند العطش أعظم من ملك الدنيا كلها، ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم، وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: أما الغفلة عن النعم فلها أسباب. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن الشكر وعن حقيقته، وعن وقبله كان يتحدث عن الصبر، ومعلوم أن الصبر والشكر قرينان وأحدهما يتمم الآخر. ثم تكلم عن النعم وتعدادها، وأن الإنسان لا يحصيها، ثم ذكر أشياء جميلة مما يغفل عنه الإنسان فيما يتعلق بنفسه، فيما يتعلق بطعامه، سواء طعامه من حيث أكله أو طعامه من حيث صنعه والأشياء التي يمر بها والأشياء التي هيئها الله سبحانه وتعالى، بحيث لو تخلف جزء منها لمن صنع الطعام ولما تهيأ، مما ينبه إلى أن أمورا كثيرة لا يحصيها الإنسان يعيش فيها وهو لا يقدر نعم الله عز وجل فيها. ثم قال الشيخ: إن الخلق لم يقصروا عن شكر النعم إلا للجهل والغفلة، بسبب الجهل والغفلة. فشرع الشيخ يبين وجه الغفلة وأنها تؤثر على عدم القيام العبد بحق الشكر. فقال: أما الغفلة عن النعم فلها أسباب. أحدها أن الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الخلق في جميع أحوالهم نعمة، وهذا صحيح. يعني أن الإنسان لا يعرف إلا نعمة يتميز بها عن غيره، أو يفقدها ثم عند فقدها يدرك أنها كانت نعمة، بينما كل حياتك أنت في نعيم الله عز وجل ترفل في بصرك، في سمعك، في الجو الذي تعيشه، في الهواء، في الشمس، هذه كلها. لكن نظرا لأن الناس كلهم يعيشون منها وكلهم يتمكنون، لا يرون أنها نعمة، أو لا يحسون بأنها نعمة، لأنهم لجهلهم وغفلتهم لا يظنون أن النعم إلا الأشياء التي يختصون بها ويتميزون بها عن غيره، إما بكثرة مال، وإما بعظم جاهل، وإما زيادة علم أو نحو ذلك. هذه نعم، نعم، لكن هناك نعم أدق، بل نعم هي التي تقوم بها الحياة، كما نبه الشيخ للنفس فقال: فلذلك لا يشكرون على جملة مما ذكرناه من النعم، لأنها عامة للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم، فلا يرى واحد منهم اختصاصا به فلا يعده نعمة. وهذه دقيقة، دقيقة جدا، وحق على من سمع مثل ذلك أن يعود على نفسه بالمحاسبة، وأن يعود على أشيائه بالتأمل: نعمة البصر، نعمة التنفس، نعمة سلامة الجوارح، سلامة القوى، كل القوى، القوى الداخلية، القوى الخارجية، القوى المنظورة، القوى غير المنظورة. لو انسد منك عرق أو تحرك منك عصب أو مجرد حركة أحيانا قد تؤدي إلى شيء في الظهر أو في الرقبة أو في الرجل أو في اليد أو في أي جزء من الإنسان، وأنت تعيش في نعم الله عز وجل لا تحصيها، وكأنك لا تعرفها حتى تفقدها، هذا مشكل. سوف يقول الشيخ إن هذا غاية الجهل، بمعنى أنك لا تعد النعمة نعمة حتى تفقدها، بينما أن تكون معك النعمة طوال حياتك وفي جميع أحوالك لا تعدها نعمة، هذا فعلا دليل الجهل ودليل الغفلة، جميعا دليل الجهل ودليل الغفلة. فلا تراهم يشكرون الله على روح الهواء، الهواء الموجود، لو صار اختناق ولا أصاب الإنسان أو إنسان أخذ بخناقه أو أخذ ماذا يصير؟ أو أحيانا بعض الناس قد أثناء النوم يأتيه ما يسمى بالكوابيس، لا يكاد يتنفس، فلا يصدق أنه يستيقظ. لو فرض أن عمرك 30 سنة، 30 سنة وأنت تتنفس عادي، أو 50 سنة وأنت تتنفس في هذه اللحظة، ونسيت كل هذا النعمة 50 سنة وأنت لم تفقد شيئا، لكنك ما عرفت هذه النعمة. فلا ترهم يشكرون الله على روح الهواء، ولو أخذ بمخنقهم لحظة حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا، ولو حبسوا في حمام أو بئر ماتوا غما. طبعا الحمام تقريبا لا يوجد كثير في الناس الآن، الحمام نوع من الأماكن الخاصة للاغتسال، ليس الحمام المصطلح المعاصر، لأن الآن أكثر في أن الحمام هو بيت قضاء الحاجة. لا، هو المراد الحمام هنا المكان الذي يكون فيه ماء حار ويستحم الناس فيه، وقد أحيانا يقصدونه للاستشفاء أو نحو ذلك، وهذا نظرا لأنه يتضمن وقودا وفيه نار غالبا قد يسبب اختناق، ومن هنا خصه الشيخ بالذكر. ومثل أحيانا في بعض الأماكن التي يستعملون فيها المدفأة، المدافع التي ذات دخان أو ذات نار ليست على الكهرباء مثلا، هذه أحيانا قد تسبب اختناق إذا لم يحسن الإنسان تصريفا لهذا الدخان الخارج من هذه المنقدة أو هذه المدفأة. فمن هنا الشيخ مثل بالحمام، ولو حبسوا في حمام أو بئر ما تغمن، لو الإنسان أطبق عليه على بئر ما تنفس، يموت تدريجيا حتى لأنه لا يصله هواء، بينما أنت تعيش كل حياتك وسنة وقتك تتنفس طبيعي، ليست هذه نعمة كان حق أن تشكر الله عليها؟ بل لعلك قد تقابل أناسا عندهم نوع من أمراض الحساسية أو نوع من أمراض الربو التي تؤثر على التنفس والراحة في التنفس. فإن ابتلي أحدهم بشيء من ذلك ثم نجا قدر ذلك نعمة نشكر الله عليها. قال وهذا غاية الجهل، لماذا؟ إذ صار شكرهم موقوفا على أن تسلب عنهم النعمة ثم ترد إليهم في بعض الأحوال، فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر. هذه الجميلة، فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر. إذا كنت لا تشكر إلا في اللحظة التي فقدت فيها تلك النعمة ثم أعيدت إليك، ألم تكن تعيش 50 سنة 60 سنة في هذه النعمة ثم حصل لحظة من اللحظات هي التي جعلتك تتذكر هذه النعمة؟ وال50 سنة أين ذهبت وأنت تعيش في نعم الله عز وجل؟ هذا في نعمة خاصة، إن كانت بصرا أو كانت تنفسا أو كانت سمعا أو كانت سلامة أعصاب أو سلامة عروق أو سلامة أعضاء أو بعض أعضاء أو أصبع أو نحو ذلك. فالنعم في جميع الأحوال أولى بالشكر، فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا أن يعمى، فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة. قال وهذا مثل عبد السوء يضرب دائما، فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك. مثال جميل أيضا، يعني هذا الذي لا يشكر إلا عند فقد النعمة، لا يشكر إلا عند فقدها. لاحظ، يعني كان بعض الناس لغفلتهم، بل كثير من الناس لغفلتهم، لا يشكرون إلا عند الفقد. يقول هذا مثل العبد الذي يضرب دائما الضرب، فإذا توقف الضرب شكر لأنه فقد الضرب. ففعلا هذا مثال جميل ودقيق، فأنت لا تشكر إلا عندما فقدت، والعبد لم يشكر إلا حينما وقف الضرب. فإذا ترك ضربه ساعة شكر وتقلد ذلك منة، وإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك الشكر، فصار الناس وإن ترك ضربه أصلا غلبه البطر وترك الشكر. يعني هذا يعني العبد لو ترك الضرب، لو خفف عنه في الضرب غفل وبطر وأفسد، فكأنه لا ينفع فيه إلا أن يكون فاقد الأشياء، ومجرد أن أو أن يكون فيه أضرار لا يحس بالمنة إلا أن يفقد ضررا لا أن يفقد نعمته. فصار الناس لا يشكرون إلا على المآل الذي يتطرق الاختصاص إليه من حيث الكثرة والقلة، وينسون جميعا نعم الله تعالى عليه. وحقيقة مثل هذا ينبغي أن يذكرنا وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا وعلى موقف محاسبة جاد من أنفسنا. فنعم الله لا تحصى في أنفسنا، في أهلنا، في بيوتنا، في بلادنا، في أشياء لا تنتهي أبدا. ولهذا سوف يذكر الشيخ بعض القصص لطيفة وجميلة، وإن كان الأمر أكبر أكبر وأكبر منها. كما روي أن بعضهم شكى فقره إلى بعض أرباب البصيرة وأظهر شدة اغتمامه بذلك، بمعنى أنه الأمور الدنيا مضيقة عليه وليس عنده ما يصرف أو نحو ذلك، فجاءه بعض أصحاب النظر والبصر والفهم في 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 فيما ينبغي أن يكون الإنسان عليه من توازن، بمعنى أنه لا شك أن الفقر غير محمود، والفقر الإنسان ينبغي أن يتخلص منه وأن لا يرضى به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كاد الفقر أن يكون كفرا، واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال اللهم اعذك من الفقر إلا إليك. لكن لا ينبغي أن يكون التبرم من الفقر سبيلا إلى أن يتنكر الإنسان للنعم الأخرى، وهذه مهمة، بل إن التوازن في النظر في ابتلاءات الدنيا يجعل الإنسان أكثر استقرارا في نفسه وأجلب رضا لصدره، بحيث إنه يكون متوازنا. ولهذا يعني كلما غفل الإنسان وقل إيمانه يكون أكثر ضيقا وأكثر تبرما، بينما هو لا يقدم ولا يؤخر. وأنت لست المبتلى وحدك بالفقر أو بالمرض أو بقلة ذات اليد أو بعدم الأولاد أو بأشياء من الأشياء التي تتعلق بها الناس في أمور الدنيا. الله عز وجل له الحكمة في ذلك، والفقراء كثير والأغنياء كثير والمرضى كثير والأصحاء كثير وأصحاب الجاه كثير وأصحاب والمظلومين كثير والظالمين كثير. فبمعنى أن النظر المتوازن لا شك أن الإنسان يدفع السوء عنه ويحاول أن لا يرضى بالذلة ولا يرضى بالظلم ولا يرضى بالمرض ولا يرضى بالفقر، بمعنى أنه يدفعه، لكن يكون متوازنا في تقويم الدنيا. فإذا كنت مريضا مثلا كم أعضاء منك صحيحة، وإذا كنت مريضا كم أنعم الله عليك بأن بقيت نعمة اللسان مثلا تذكر الله عز وجل، بل لعلها فرصة إلى أن تراجع نفسك. فلو كنت صحيحا يمكن أن تمشي بيديك إلى برجليك إلى محرم، ويمكن أن بينما فترة المرض كثيرا ما تكون فترة محاسبة ومراجعة واشتغال بالذكر واشتغال بالتأمل، بحيث في حال مرضك يكتب الله لك من الحسنات ما لعله أن يكفر عنك كل ما مضى، فضلا عن المرض نفسه. إذا وفقك الله للصبر فإنه كفارة، حتى الشوكة يشاكها. فالمقصود هو أن مثل هذه الأمور من أجل أن تشكر النعم يجب أن تكون متوازنا. ولهذا الواعظ هنا لما رأى بعض أصحابه اشتد غمه لكثرة وشكى فقره، فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال: لا، بل حتى ولا 100,000 درهم ولا 100,000 أو 10,000 ولا مليون، لو خير نأخذ عينيك. قال: أيسرك أنك أخرس ولك 10,000؟ قال: لا. قال: أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000؟ بل ولا ملايين الملايين أقطع. قال: لا. قال: يسرك أنك مجنون ولك 10,000؟ قال: لا. قال: ما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض ب50,000 بل بملايين الملايين. فهو تذكير جميل أنك انظر النعم التي أنت فيها، يعني الفقر يمكن يزول بالسعي، يزول بالكسب، لكن لو كنت أقطع ولا أعرج أو أعمى آفة لا تعالج ولا تشفى، ونقص لا يجبر في الدنيا. فمثل هذا الوعظ ومثل هذا التذكر جميل جدا، أول لترقيق القلب، والأمر الثاني لمعرفة النعمة التي أنت فيها، والأمر الثاني للرضا الذي يصيبك، ثم أشكر الله عز وجل، بذلك ترتفع درجات وترتاح والأمور. هذه الدنيا هذا شأنها، ليست خاصة بك وليست خاصة بالفقراء ولا بالأغنياء. الغني يكون مريض والفقير يكون صحيح وأشياء كثيرة. وحكي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعا، فرأى في المنام كأن قائلا يقول له: أتود أن لعلك أنسيت، لأن أنسيناك ما أظن، يعني ما تستقيم أنسيناك، إما أنسيناك أو أنسيت، لأن ما يبنى إلا أنسيناك، أما أنسيناك ما تجي أو أنسيت، حتى تكون أنسية كأن ننسيها. أن سورة الأنعام: ولك 1,000 دينار. قال: لا. قال: في سورة هود؟ قال: لا. قال: في سورة يوسف؟ قال: لا. قال: فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو؟ فأصبح وقد سري عنه، بمعنى عندك نعم أخرى
علم، قد يكون عندك حفظ كتاب الله، عندك شيء حفظ السنة، عندك علوم. أحيانا قد تكون من المهتمين بالنحو، من المهتمين بالحديث، المهتم بعلوم الحديث، المهتمين بالفقه وأصوله، بالعربية، بالتوحيد. فهذه علوم يعني كما هو معلوم لا يحققه كل أحد ولا ينلوها كل أحد، بل بعض الناس يثني ركبته السنوات ولا يحصل شيئا. فأنت نعمة من الله عز وجل عليك أن جعلك مثلا إما تعرف علوما كثيرة أو بعض علوم، بل من نعمة الله عز وجل عليك مثلا أن جعلك تحب العلم، وأن جعلك تحب الكتاب وتقرأه وترتاح حينما تقرأ. بعض الناس لا يطيق وليس عنده جلد. ومن نعمة الله عليك أن تثني ركبتك عند المشايخ وتقرأ. بعض الناس لا يطيق، بعض الناس ما عنده وقت إلى آخره. فنعم لا تنتهي ونعم لا تحصى. ودخل ابن السماك على الرشيد في عظة، يعني يعظه، فبكى، يعني وعظ الرشيد فبكى، ثم دعا بماء في قدح يعني في إناء، فقال: يا أمير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيه أكنت تفديها بها؟ قال: نعم. قال: فاشرب بريا، بارك الله فيك. فلما شرب قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيها أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم. قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه. وهذه من أدق الدقائق، يعني أمير المؤمنين عنده كل الأموال وعنده قدرات مالية رهيبة، مالية وخدم وحشم، ومجرد أن يأمر فيحقق ما يريد، ومجرد أن ينهى فيستطيع أن يزيل عنه ما لا يملكه كثير من الناس. فجاء هذا الوعظ بكلام دقيق، قال: هذا القدح الذي أمامك أرأيت لو منعت أكنت تفتديه بمالك كله؟ قال: نعم. ولا تظن أن هذه مجرد قصة صحيحة، يعني افترض أن إنسان عطشان حتى ولو كان ملك ملوك الدنيا، ثم فعلا منع ووقف ولا حبس في غرفة أو في بيت أو كذا واشتهى الماء ولا يزال يشتد عطشه، ثم في النهاية قال: ما في، يا هذا يا ملكك، يا هذا يا ما عندك مال، يا هذا يا تسلم 20 مليون مثلا، سوف يسلم في النهاية، لأنه سيجد الموت على طول مباشرة، سيجد رمق الموت ولا شك، فمستعد أن يدفع. كذلك في الإخراج، لو أنه حبس بوله قال: والله يا أخي ما في إلا عملية جراحية متكلفك 20 مليون، هو هذا 20 مليون سواء من جراحي، يعني لا أظن مجرد حبس. يعني الآن في الوقت الحاضر حين نقول عملية جراحية كلكم تفتحون وتعرفون، لو قيلك فعلا ما نستطيع إلا بعملية جراحية تكلفك 20 مليون، هو هذا 20 مليون. فإذا كان يعني نعمة الله عز وجل عليك لا تحصى. فإذا كانت الدنيا كلها بأموالك وأملاكك بشربة ماء دخول وخروج، إيش الدنيا؟ ماذا تساوي الدنيا؟ كان الإنسان فعلا كل ما عنده صرفه في سبيل أن يدخل الماء في جوفه ويخرجه. إذا كم نعمة وأنت يوميا تذهب لدورة المياه بكل راحة وبكل. ولهذا تعرفوا من أداب الخلاء أنك تقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فبقى فيك لهلكت. هذه من أقل النعم في نظر الناس، بل من أحقرها في نظر الناس. حينما يقول الإنسان يستحي أن يقول أروح لدورة المياه ولا أروح، أو حتى حين يجلس في مع ضيوفه ويحبس نفسه وهو محتاج إلى أن يذهب أدبا، بينما هذه النعمة من النعم لا يعادلها شيء. فهذه القصة دقيقة جدا وهي واقعة. لو نسأل الله السلامة، لو إنسان ابتلي مستعد أن يبذل كل شيء، يبذل كل شيء في سبيل أن إما أن يشرب أو يأكل أو أن يخرج، فإذا دخول خروج. قال: وهذا، ولهذا قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه، أو على الأقل تساويه أو لا تساويه. قال: وهذا يبين أن نعمة الله تعالى على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها، ثم تسهيل خروج الحدث من أعظم النعم، وهذا إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. قضية دقيقة، والإنسان فعلا يحتاج إلى أن أولا كما قلنا أنها لا تحصى النعم، والأمر الثاني يسر الإنسان عن نفسه ويرتاح، لأن ابتلاءات الدنيا كثيرة، لكن فضل الله ونعمه أكثر وأكبر. فعلى هذا الفقير مثلا لو أنه حبس بوله، والله لا أموال ولا. فإذا ينبغي أن حينما نتذكر النعم أن نعلم أنها تجعلنا على 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 مستوى من الراحة. مجرد أنك تقلق ليلة ما تنام تزعج، بينما كل الليالي حياتك كلها وأنت تنام الحمد لله بصحة وعافية، وتقوم وتستيقظ وتنام إذا تعبت، وتستيقظ إذا شبعت إلى. فالأمور هذه تحتاج إلى الإنسان دائما لا يغفل عنها، لا في نفسه ولا يذكر بها أهله وأولاده، ودائما يتذكرها، لأنه إذا كان يذكرها ويقولها لأهله وأولاده وأصدقائه هذه تجعله أيضا على ذكر، وتجعله أيضا يفقه فيها كثيرا، وتجعله يتذكر أنواع من النعم غير المذكورة هنا. نعم.
وعلم أن ما من عبد إذا أمعن النظر
إلا إذا
أمعن النظر رأى من نعم الله نعما كثيرة لا يشاركه فيها عموم الناس، بل قد يشاركه في ذلك كثير منهم، من ذلك العقل. فما من عبد إلا وهو راض عن الله سبحانه في عقله يعتقد أنه أعقل الناس، وقلما يسأل الله العقل. وإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فيجب عليه أن يشكر الله تعالى على ذلك.
وإذا كان ذلك اعتقاده فيجب عليه أن يشكر الله تعالى. ما عندك كذا؟
نعم. وإذا كان
ذلك اعتقاده، بمعنى إذا كان
أعقل الناس نسخة.
إيش؟
أنه أعقل الناس.
عندك إيش؟
نسخة أنه أعقل الناس فيجب عليه.
وإذا كان اعتقاده أنه عقل الناس
أيه.
ماشي، لكن اللي عندنا وإذا كان ذلك
نعم.
ماشي، اقرأ مرة أخرى. وإذا كان
اعتقاده
أيه.
اعتقاده أنه عقل الناس
أيه.
فيجب علينا أن يشكر الله تعالى على ذلك.
ماشي.
ومن ذلك الخلق، فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره
الخلق.
ومن ذلك الخلق، فإنه ما من عبد إلا ويرى من غيره عيوبا يكرهها وأخلاقا يذمها، ويرى نفسه بريئا منها، فينبغي أن يشكر الله تعالى على ذلك من حيث أحسن خلقه وابتلى غيره. ومن ذلك أن ما من أحد إلا وهو يرى من بواطن أمور نفسه وخفايا أركانها ما هو منفرد به، ولو كشف الغطاء عنه حتى اطلع عليه أحد من الخلق لافتضه، فكيف لو اطلع الناس كافة؟ فلما لا يشكر الله بستر الجميل على مساويه حيث أظهر الجميل وستر القبيح؟ ولننزل إلى طبقة عامة من هذا القبيل، فنقول ما من عبد إلا وقد رزقه الله تعالى في صورته أو أخلاقه أو صفاته أو أهله أو ولده أو مسكنه أو بلده أو رفيقه أو أقاربه أو جاهه أو سائر محبه أمورا، لو سلب ذلك وأعطى ما خصص به من ذلك غيره
وأعطي
ما خصص به من ذلك غيره لكان لا يرضى به، وذلك مثل أن جعله مؤمنا لا كافرا، وحيا لا جمادا، وإنسانا لا بهيمة، وذكرا لا أنثى، وصحيحا لا مريضا، وسليما لا معيبا. فإن كل هذه خصائص، فإن كان لا يرى أن يبدل حاله بحال غيره، مثل أن يعرف شخصا يرتضي لنفسه حاله بدلا عن حال نفسه، إما على الجملة أو في أمر خاص، فإن لله عليه نعما ليست له على أحد من عباده سواه. وإن كان يرى أنه يبدل حال نفسه بحال بعض دون بعض، فلينظر إلى عدد المغبوطين عنده، فإنه يراهم عنده لا محالة أقل من غيرهم، فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممن فوقه، فما باله ينظر إلى من فوقه ولا ينظر إلى من دونه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. رواه الترمذي بلفظ آخر: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فإن من اعتبر حال نفسه وفتش على ما خص به وجد الله تعالى عليه
وجد لله تعالى عليه
نعما كثيرة، لا سيما من خص بالإيمان والقرآن والعلم والسنة ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك. وقد روي في بعض الأحاديث: من قرأ القرآن فهو غني. وفي لفظ: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وفي حديث آخر: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال بعضهم: إذا ما القوت يأتي لك في الصحة والأمن وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن.
أصبحت أخا حزن حتى ما ينكسر البيت.
وأصبحت أخا حزن فلا فارقك الحزن. فإن قيل: فما علاج القلوب الغافلة في عن شكر الله تعالى؟ فالجواب: أما القلوب
ثم قال: اعلم أنه ما من عبد إلا إذا أمعن النظر رأى من نعم الله نعما كثيرة لا يشركه في عموم الناس. بمعنى أن لما ذكر الشيخ فيما سبق أن الناس لا تنتبه للنعم المشتركة